الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الأصل التنجيزي هل يجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا، مو الترقيصي، ليس الاشتباه، كلامنا في التنجيزي، يعني الحق عندنا إلى آن حالتهما السابقة كانت نجاسة، ثم علمنا بطهارة واحد منهما، هل يجري أصل استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني أو لا؟ كلامنا هنا ذكرنا أن هناك رأي معروف يقول نعم لوجود المقتضي وفقدان المانع كما أشرنا، ولكن الشيخ الأنصاري ذكر محذور إثباتي والشيخ النائيني ذكر محذور ثبوتي. كان كلامنا بالنسبة إلى الشيخ النائيني الذي ذكر المحذور الثبوتي، المحذور الثبوتي حينما ذكره طبيعي خصص ديما بالأصول المحرزة الذي إهنان همات ماذا لم يفرق بين الأصول المحرزة والأصول التنزيلية، يعني هذا مسجل في مذكراتك أن الشيخ النائيني بعض مرات قد يتسامح فيما وعبارته نقريناها وعبارته كانت ماذا تدل على هذا التسامح، يعني مرة يعبر تنزيل يشوفه ومرة يعبر محرز يظهر هنا ما عنده ماذا سأل أن تسليط أضواء على الفرق بينهما على أي حال. فقال إذا كان من الأصول المحرزة فلا يجري في الطرفين. لماذا؟ قلت هناك تقريبان، تقريب الذي في فوائد الأصول وهو أنه أنت إذا حبذتني في الحقيقة ديما إذا حبذتني بأنه النجاسة في هذا بأني عالم بالنجاسة في هذا وعالم بالنجاسة في ذات، هذا يتنافى مع علمي ماذا الوجداني بأن أحدهما ليس نجسا بل هو طاهر، وحلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. والبيان التقريب الثاني الذي ذكره قال لا، قال على انه انت شك ماكو عندك حتى عبدك لبقاء النجاسة، عندك علم بعدم بقاء النجاسة في كليهما، فكيف يعبدك بنجاسة ما معه؟ مؤخر التعبد حكم ظاهري، تعبد فرع الشك، انا الشك ماكو عندي، انا اكو عندي علم لعدم ثبوت النجاسة فيهما، فكيف يعبدني بثبوت النجاسة فيهما؟ هذا كان التقريب الثاني. قلنا أشكل عليه الشيخ العراقي والسيد الخوئي بإشكاله، إشكال حلي تقدم ماذا فيما سبق، وبإشكال نقضي. الإشكال الحلي اللي بيتقدم فيما سبق أن الشيخ العراقي والسيد الخوئي قالوا إحنا الأصحاب لما نجري ما نجري في المجموع، إحنا عندنا إناءان، كل واحد هذا إناء ذاك إناء، أنا أجري الأصحاب في هذا الأول، الأول عندي يقين سابق وشك لاحق بالنجاس وما عندي علم يجري الأصحاب، الثاني همات ماذا كذلك عندي يقين سابق وشك لاحق، أنا ما أريد أجري بالمجموع، مو ألزمهن اثنينات وأشدهن بحبل وأقول عندي يقين بنجاستهما سابقا وشك في بقاء، لا لا مو في المجموع، في كل واحد يجري على حده وكل واحد ما عندي علم بالانتقاض الحالة السابقة، عندي يقين بالحالة السابقة وشك في الانتقاض فيجري الاستصحاب. هذا الإشكال الحلي اللي جواب الحل الذي ذكر الحلمان. وأما الجواب النقضي من الآن محاضرتنا راح تبتدئ، التفتوا إلى ذلك. وأما الجواب النقضي الذي ذكره العلمان فحاصله أنه إذا كان عندنا حالتان متلازمتان. وشككنا في بقائهما، فقد صرحوا، ومنهم الشيخ النائي، لأن الاستصحاب يجري فيهما، أي في الحالتين المتلازمتين، إذا سكتنا في البقاء، حتى لو علمنا بأن أحد الاستصحابين باطل. مثال ذلك الحالتين المتلازمتين، مثال ذلك، هذا أحفظ المثال، لو كان لدينا سائل مردد بين الماء والبول أجلكم الله. بس هذا مو خوش مثال، هما في تردد يصح على أي حال، ما لنا شغل السهل، لأن هم مثلوا بهذا، مثله هذا، لذلك انا قاعد اجيبه ماذا على طبق ما مثل. هل يجوز الوضوء بهذا السائل المردد او لا؟ لا 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 يجوز الوضوء ماذا به. ولكن لو فرضنا انه غفل المكلف وتوضع وتحقق منه قصد القرب، توضع، فحينئذ نسأل هل الوضوء تحقق منه او لا؟ هذا سؤال. وسؤال ثاني، هل الاعضاء تنجست او لم تتنجس؟ الجواب هكذا قالوا. اما بالنسبة الى الوضوء فنقول بعدم شنو تحققه، لاحتمال انه ماذا بول، وفي البول لا يتحقق الوضوء، فنجري استصحاب، يا استصحاب نجري بقاء الحدث الاصغر، يعني عدم الحدث الاصغر والسابق، ما تسمى توضي الان ما تستصحب الحدث الاصغر. واما بالنسبة الى نجاسة الاعضاء، هل تتنجس الاعضاء او ما تتنجس الاعضاء؟ فماذا قالوا؟ الاعضاء لا تتنجس. لماذا الأعضاء لا تتنجس؟ لأن سابقا كانت طاهرة، فنشك هل انتقضت طهارتها أو لا، فنستصحب بقاء طهارة الأعضاء. إذن من حيث الوضوء لا وضوء، ومن حيث نجاسة الأعضاء لا نجاسة، والحال أني تكمل هذه، والحال أني شنو أعلم أن أحد هذين الاستصحابين حتما شنو حتما باطل، معناته فما يمكن ماذا؟ إذ لو كان السائل بولا فلا وضوء وتتنجس الأعضاء، ولو كان ماء فلا نجاسة للأعضاء والوضوء يكون متحققا. أما أنه نقول الوضوء ليس بمتحقق والأعضاء لم تتنجس، هذا تفكيك بين المتلازمين. وقالوا لا بأس أن يعبدنا الشارع، لا بأس، قالوا لا بأس أن يعبدنا الشارع بما تكون نتيجته التفكيك بين الماضي محذور، هذا تفكيك في مقام التعبد، ما دي مشكلة، قالوا ما دي مشكلة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل في أواخر مبحث الاستصحاب، أشار إلى ذلك الشيخ الرسائل ورقم هذا التسلسل 26 صفحة 413، ونص عبارته: نص العبارة أنا ما كاتب العطف، نص العبارة ماذا؟ بلي، نص العبارة ما كاتب على أي حال. فالمقصود حكم بذلك ووافقه، المهم هاي التكملة حديثه، ووافقه من وافقه حتى يصير ناقض على الشيخ الناهيني، ووافقه على ذلك شنو؟ الشيخ الناهيني، يعني قال على أنه صحيح يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر واستصحاب ماذا؟ طهارة الأعضاء. فلاحظ فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 694، وأجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 500، حاصل الإشكال على الشيخ الناعين، حاصل الإشكال النقضي أنه كيف قبلت بجرياني الاستصحاب في هذين المتلازمين، والحال نحن نعلم بأن أحد الاستصحابين ماذا؟ باطل. يعني الحالة السابقة في أحد الاستصحابين منتقضة جزما، إن هذا نقض يتسجل عليك، حيث إنك قلت فيما سبق أن الاستصحاب لا يجري لأن أصل محرج، ولا يمكن أن يعبدنا الشارع ببقاء ماذا؟ الحالتين السابقتين، إذ لا يوجد شك، ونحن نعلم بمن؟ نعلم بانتقاض الحالة السابقة. فهذا إشكال نقضي يتسجل عليك. والخلاصة العلماء سجل إشكالين علما على الشيخ، على التقريب الثاني، على التقريب دير بالك ليصير اشتباه، سجل اشكالين على التقريب الثاني الذي قال الشيخ الناهي ما في شك، سجل في البقاء يعني. سجل اشكالين، اشكال حلي واشكال نقضي كما اوضحنا. جيد، هذا ان شاء الله صار واضح. والشيخ الناعيني قدس سره كأنه كان ملتفتا علما، كان ملتفتا إلى هذين الإشكالين، وأجاب عن الأول منهما. شوف شلون جاوب، لكن طبيعي هو ما مسوي بعد إشكال وإلى آخره، لكن من عبارته يطلع شنو الجواب. وحاصل ما ذكره في دفع الجواب الحلي الذي كان مضمونه الجواب الحلي، خليه رجاء عندين شريطين حتى نستذكره، هاي أحد المشاكل أما لما نريد شنو الردة والناقشة ننسى، فيكون نستذكر الذي كان حاصله بين شريطين، ان الاستصحاب حينما نجريه في الهداعين لا نجريه في المجموع من حيث المجموع، حتى يقال لا يوجد شك في البقاء بل يجزم بعدم بقاء الحالة السابقة في المجموع. كلا لا نجري إصحاب المجموع بقيد المجموع، بل نجريه في كل واحد باستقلاله، أي أغلق الشريعة. أجاب عن هذا الإشكال الحلي بأني أسلم أن الشارع لم يعبدنا ببقاء المجموع من حيث المجموع، بحيث يكون هناك تعبد واحد متعلق بمن؟ بالمجموع من حيث المجموع. أسلم 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 لا يوجد تعبد واحد متعلق بالمجموع من حيث المجموع، وإنما التعبد جاري في هذا الطرف وتعبد آخر جاري، أسلم، ولا وتعبد آخر جاري في من؟ في الطرف الثاني. ولكني أقول، هو المهم هذا إذا قولها للشيخ نشوف شنو، ولكني أقول إن هذا التعبد لما كان في عرض ذلك التعبد في عرضه فلا فرق آنذاك بين أن يكون التعبد واحدا وقد تعلق بالمجموع، أو يكون هناك تعبدان عرضيان تعلق كل واحد منهما بطرف، إنه من حيث النتيجة لا فرق بين ذاك وهذا. فإذا لم يمكن ذاك فإذا لم يمكن ذاك حكى الشيخ النعيم، فإذا لم يمكن ذاك هذا نفس الشيء، هذا ما لا يمكن، لا فرق بينهما من هذه الناحية. ولاحظ والحظ عبارته، أعطيك نص العبارة يطلع من هذا المطلب يخاف، لا أنا مشتبه في ذلك. قال قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 241، ما نصه أي نص عبارته، إن التعبد بالجمع بين الأطراف، أصدر الجمع بين الأطراف عن شنو؟ بنجازة هذا ونجازة هذا، ببقاء نجازة هذا وبقاء نجازة هذا، إن التعبد بالجمع بين الأطراف وإن لم يكن لازما لجريان الأصول في الأطراف، إلا أن الجمع في التعبد لازم له لا محالة، ضرورة أن كلا من الجعلين في عرض الآخر، وكما لا يمكن تعلق الجعل بمجموع الأطراف فكذلك لا يمكن الجمع في الجعل أيضا. انتهى. تقريبا عبارة واضحة فيما أشرت إليه من حيث المضمون الكلي، تقريبا نفس المضمون. هذا ما أفاده قدس سره في مقام رد الجواب الحلي. ونحن في مقام التعليق نقول الحق مع من؟ هل مع الشيخ النائيني او مع العلمين العراقي والخوئي؟ المناسب ان يقال انه اذا نظرنا نظرة عقلية ودقية لا عقلائية بل وعرفية، لا عقلاء وعقلية بل دقية وعقلية. فالحق مع العالمين والإشكال وارد عليه. وبالتالي يمكن أن يعبدنا الشارع كما أطاد العلمان يمكن أن يعبدنا ببقاء نجاسة هذا. إذ لا نعلم بارتفاع نجاسة ويمكن أن يعبدنا بنجاسة ذاك إذ لا نعلم بارتفاعها. وموضوع الحكم الظاهر محفوظ في كل من الطرفين. ولعله لأهمية ملاك ال سهم الشريط قولي ولا حكم الظاهر يجعل الشارع تعبد البقاء في هذا الطرف حيث يوجد شك في البقاء وتعبد البقاء في ذلك الطرف حيث يوجد شك في البقاء. إنه شيء وجيه ومحفوظ دقة شيء معقول. وأما ما أفاده الشيخ النائم قدس سره من أن هذا في عرض ذاك سيكون بمثابة يعني التعبدان يكونان بمثابة ماذا؟ تعبد بمن؟ ببقاء المجموع من حيث المجموع. إن هذه ألفاظ وإلا بواقع الحال يوجد تعبدان وتطبيقان للاستصحاب لا تطبيق واحد. ومن الوجيه أكرر ما عندي شيء أن يكون ملاك الحكم الظاهري أهم من ملاك الحكم الواقعي فيجعل الاستصحاب هنا ويجعل الاستصحاب هنا شيء معقول بحسب الدقة. وأما إذا أردنا أن نتعامل لا بحسب الدقة والعقل بل بحسب النظرة العرفية والعقلائية فالعرف يرى تناقضا بين الحكم باستصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في هذا الإناء مع فرض يتنافى هذان الاستصحابان مع افتراض أنه نعلم ببقاء بعدم بقاء النجاسة في أحدهما من دون حاجة إلى إدخال أن ما أدري شنو أن أحدهما أحد التعبدين في هذا الحج كل من احتاج له في عرض الآخر. إذا صارت بناء نظرة عرفية وعقلائية وهذا ما سوف نقوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى حيث إننا سنذكر فيما بعد إن شاء الله أنه بحسب الدقة لا منافاته ولكنه بحسب النظرة العرفية توجد منافات فالاستصحابان لا يجريان بلا حاجة إلى هذا التطويل الذي أفاده الشيخ النائيني من أن هذا التعبد في عرض ذلك هذا الحج كل من احتاج. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني في رد العلمين. ما ادري يعني تعبدان وتعبد واحد هو ما ادري والله زين جيد. هذا ما افاده ماذا الشيخ النائيني في رد ماذا العلمين. واما في رد الجواب الحلي الذي هو كان ملتفتا اليه. واما ما افاده في رد الجواب النقضي خلي بين شريطين الذي حاصله الجواب النقضي، خلنا نستذكر شنو شان الجواب النقضي، والذي كان حاصله الجواب النقضي انه كيف تجري الاستصحاب في المتلازمين الذين يعلم بعدم بقاء ببطلان الاستصحاب في احدهما. اغلق الشريط ومثال المتلازمين بعد الشاعر عم بينا، يعني مثال الشاعر المردد بين الماء وال الى اخره. فاجاب عنه قدس سره، والله لاحظ جوابه شنو شلون، فاجاب عنه قدس سره لانه هناك فرق بين محل كلامنا وبين المتلازمين. فمحل كلامنا نفترض فيه وجود إناءين كلاهما حالته السابقة شنو؟ نجاسة، فهذا نجس وذاك نجس، وما دامت الحالة السابقة في كليهما من جنس واحد وهي شنو؟ وهي النجاسة، فيصير هناك مولانا، فيصير هناك علم تفصيلي، وأؤكد تفصيلي، بعدم بقاء نجاستهما. ومعه كيف يجري الاستصحاب، اي مع العلم التفصيلي بعدم بقاء الحاله السابقه. وهذا بخلافه في المتلازمين، فان الحاله السابقه هي مختلفه من حيث الجنس، فان الحاله السابقه في احدهما شنو هي؟ ثبوت الحدث الأصغر، والحالة السابقة في الثاني شنو هي؟ طهارة الأعضاء، وجنس طهارة الأعضاء غير جنس ماذا؟ بقاء الحدث. فلا يوجد إذن مع اختلاف جنس الحالة، ما أدري هالحكي منين يجيبه، على أي حال فلا علم تفصيلية مع اختلاف جنس الحالة السابقة، لا علم تفصيلية بمن؟ بالانتقاض، بل يوجد علم، بل يوجد علم شنو؟ إجمالي بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين، لا علم تفصيلي لأن الجنس مختلف. أريد أن أكرر بعد ما عندي شيء، وهذا بخلافه في محل كلامنا، فإنه في محل كلامنا الحالة السابقة من حيث الجنس واحدة، وهي ماذا؟ كلا الإناءين حالته السابقة هي النجاسة. وأتمكن أن أقول والله إن نجاستهما ليست ماذا؟ تحلف وما تحلف، في القرآن نحلف نجاستهما ليست باقية، فيوجد علم تفصيلي بانتقاض الحالة السابقة فيهما. فكيف يجري الاستصحاب؟ ما يمكن، شك ما موجود، علم تفصيلي أكو بالانتقاض، وهذا بخلافه في المتلازمين، علم تفصيلي بالانتقاض ما موجود، علم إجمالي موجود، لأن الحالة السابقة مختلفة من حيث الجنس، فعلم إجمالي موجود، والعلم الإجمالي يجتمع مع هاي أظنهم أكثر الكرامة، والعلم الإجمالي يجتمع مع شقولا مع الشن يكون المناسب، أريد تقبيلي تقبية زينة مع الشك، مع الشك وشك أكو خير في الأسطحة. أما هنا علم تفصيلي شك بعد ما أطح حتى يجري هاي هذا الزين نسيتان. ونص عبارته ونص عبارته قدس سره هكذا. وقد ذكر هذا المطلب قدس سره وقد ذكر هذا المطلب قدس سره في فوائد الفصول الجزء الرابع صفحة 694. ما نصه؟ والله شوف العبارة: تارة يلزم من التعبد بمعدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، قال العلم التفصيلي بكذب بكذب ما يؤديان إليه، خلي نقاط، كما في استصحاب نجاسة الإناءين الذي هو محل كلامنا، خلي نقاط، مع العلم بطهارة أحدهما، خلي نقاط، فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما. أكرر لك هاي العبارة، ترى هذه كل الصيف في جوف الفرق، هي هاي العبارة مهمة: فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما. يعني أنت تعلم تفصيلا بأن واحد طاهر، وذن الاستصحابين إذن يعلم تفصيلا بكذبهما. خلي نقاط: وأخرى لا يلزم من التعبد بمعدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع إلى آخره. إذن في عبارته هذه هو كأنه يريد ماذا؟ أن يدفع الإشكال النقضي. ما رأيك هذا الكلام الذي ذكر الشيخ النائيني في دفع هذا الجواب النقضي، تام أو ليس بتام؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.